والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد توقفنا في آخر درس في مواقف من تاريخ أمتنا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، وقد وقعت على الصحابة كالصاعقة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حتى إن ابن العرب المالكي يسميها قاصمة الظهر. نعم، فإن الله عز وجل استأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وقبضه إليه، ولكن بعد أن أكمل الله له الدين، بعد أن أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلينا نعمته، وهي نعمة الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من شيء في الدنيا يكمل إلا ويجيئه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، الذي يراد به وجه الله خاصة، ذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي الدار الكاملة، الكمال في الدار الآخرة، اللي هو الأخذ من كل شيء بدون أي نقصان. أنت في الدنيا مهما حصل أشياء تنقصك، لأن ليس لك في الدنيا إلا ما يشاء الله. أما في الجنة فلك ما تشاء، قال الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولا توجد أمراض ولا كبر ولا هرم ولا مخاط ولا براز ولا بول ولا عرق إلا المسك. فهي الدار الآخرة التي هي الحيوان الحقيقي والحياة الحقيقية والمكاء الحقيقي لكل المسلمين ذكورا وإناث، فهي الدار الكمال. قال أنس رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني هم غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات يوم الاثنين ودفنوه يوم الأربعاء، يعني مات الاثنين ودفنوه الأربعاء ليلة، ودفنوه في مكانه التي توفي فيه، يعني لم ينتقل، لم يحمل على الأكتاف ويذهب به المقابر، بل دفن في نفس حجرة عائشة التي مات فيها. هم حفروا في نفس المكان ودفنوه صلى الله عليه وسلم بعد أن غسلوه بثيابه ولم يخلعوا ثيابه، وكفنوه في ثلاثة ثياب، ثلاث أثواب سحولية يمنية بيضاء، وحفروا له في نفس المكان ودفنوه فيه وأهالوا عليه التراب. فقال أنس: أنكرنا قلوبنا، كيف تجرأنا أننا يعني نلقي التراب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا فاطمة قالت لأنس كلاما أبكاه، قالت: أطابت نفوسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس رضي الله عنه، فقال: حتى أنكرنا قلوبنا. وأنس في هذا الوقت عمره 20 عاما، لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10، وظل 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاش بعد ذلك كام 83 عاما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل 103، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد. واضطربت الحال لأن الصحابة حدث لهم ذهول، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. قاصمة الظهر لأن المصيبة كبيرة على المسلمين. قالوا: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب، طبعا قبل أن نكمل نرجع لكلام أنس رضي الله عنه، فروى الإمام أحمد عن أنس أنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني يوم هجرته إلى المدينة، أضاء منها كل شيء، المدينة نور في كل شيء، ولذا بعض الناس يسمى المدينة ليش؟ المنورة، لكن الأولى أن نقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح لأنه على شرط الصحيحين. طيب استخفى علي وفاطمة رضي الله عنها، المقصود الاستخفاء عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه، لأن في نفس اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين بويع أبو بكر بالخلافة. تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأخير الدفن أولى، يعني ليس أولى من تنصيب خليفة المسلمين، لأن لابد من تنصيب خليفة المسلمين لتسير الأمور، ثم بعد استقرار الأمور ممكن الدفن بعد ذلك. ففاطمة كانت قد وجدت على أبي بكر رضي الله عنه، وجدت يعني غضبت منه لأنها ذهبت تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد ترك أرضا كثيرة من خيبر وفتك وغيره، فأصر أبو بكر رضي الله عنه على أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيها شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا نورث ما تركناه صدقة، لا تقل لا نورث بل قل لا نورث ما تركنا صدقة، يعني الأنبياء كلهم، ما يعني حتى في القرآن لما نقول وورث سليمان داود، يعني ورث الملك وليس الأموال والأشياء، ورث النبوة أيضا، وإن كانت النبوة لا تورث لكن سليمان الله جل يختص برحمته من يشاء ويصطفي من الناس من يشاء ومن الملائكة رسلا. طيب فهنا قال لا نورث ما تركناه صدقة، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ميراثا إلا العلم. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر غاضبة من أبي بكر رضي الله عنه، معتزلة في بيتها ومعه علي رضي ومعها علي رضي الله عنه. هذا القول إن علي اعتكف معها في البيت، لكن الصحيح مع التحقيق التاريخي أن علي رضي الله عنه ذهب فبايع الصديق ثم رجع مرة أخرى، فلم يره كثير من الناس، فظن كثير من الناس أنه امتنع عن بيعة أبي بكر الصديق، وليس علي رضي الله عنه يمتنع، وهو الذي صرح بأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه كان يظهر إيمانه. وثم عاد بعد 6 أشهر فبايع الصديق مرة أخرى، وهذا في جواز تجديد البيعة، لكنه اعتكف مع فاطمة رضي الله عنها في البيت. طيب فمرضت فاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها ستموت بعده، أنها أول أهل بيته لحوقا به، فعاشت بعده 6 أشهر ثم لحقت بأبيها أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابها المرض، هي آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم موتا، لأن كل أولاده ماتوا في حياة إلا هي سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنها، وأنها من لها ترجمة في فضليات النساء. فلما مرضت جاءها الصديق فاستأذن في الدخول عليها، فقال لها علي رضي الله عنه إن أبا بكر يستأذنه، أتأذنين؟ قالت أتأذن أنت؟ قال نعم، فأذنت. وهذا يدل على يعني حسن تبعل المرأة لزوجها طاعته. فلما مرضت جاءها الصديق رضي الله عنه فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت، رغم أن الحق معه هو، ولكن هذه سيدة نساء المؤمنين ولها الكرامة المعروفة والشرف المعلوم، فظل يترضاها حتى رضيت رضي الله عنهما أبو بكر وفاطمة رضي الله عن الجميع. ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيه أن الزوج يغسل زوجته وأمته، وأن الزوجة تغسل زوجها وسيدها. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي أفقه نساء العالم قديما وحديثا. قالت والله لو استدبر لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فكانت تتمنى لو هي التي غسلته رضي الله عنها. فلما توفيت غسلها ودفنها ليلا رضي الله عنه وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني الناس كانت غاضبة إن علي رضي الله عنه لم يظهر في البيعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يدعو الصديق للمشاركة في دفن فاطمة رضي الله عنه، فالناس عذروه أنه يمرض فاطمة. فلما ماتت فاطمة لم يعد له عند الناس عذر، فبدأت الناس تتغير وجوهها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هذا إمام عظيم جدا، احنا قلنا هو الإمام الشهيد الثالث في الإسلام. الإمام الشهيد الأول لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثاني عثمان، الإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن هل الحسن إمام شهيد؟ إمام وليس بشهيد. هل الحسين إمام وشهيد؟ شهيد وليس بإمام، تمام. هل حسن البنا إمام وشهيد؟ لا إمام ولا شهيد، بل ضال مبتدع. طيب، فهنا الإمام الشهيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنجاز لنا أن نقول هذا القول، يعني استنكر وجوه الناس فالتمس بيعة أبي بكر رضي الله تبارك تعالى عنه وبايعه، فتعد هذه هي البيعة الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. وطبعا أولو أهل الحل والعقد بايعوا الصديق رضي الله عنه، وأهل الحل والعقد هم الذين يولون الإمام وهم الذين يعزلونه. ولذا أهل الحل والعقد في مصر عزلوا الحاكم مرسي وولوا السيسي، هم أهل الحل والعقد، لأن الأمور بأيديهم هم. وإلا ما معنى الحل والعقد؟ الحل يعني حل، يعني عرض الحاكم، والعقد تولية الحاكم. نعم. طيب، هنا سؤال مهم يا إخواننا لا أريد تجيبوا عليه. التمس علي رضي عنه مصالحة وبيعة أبي بكر الصديق رضي عنه. طوال الستة أشهر التي كان يبايع فيها فاطمة قالوا كان مختفيا يمرض زوجته، هل لم يكن يصلي صلاة الجماعة في المسجد؟ أجيب خطأ أو صح؟ يلا ها. الصحيح أنه لم يكن، لا، أنه لم يكن يترك الجماعة أبدا، وإنما كان يصلي وينصرف. تمام كده؟ كان يصلي وينصرف رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، لما كان يصلي، كان يصلي خلف من؟ خلف أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو بكر الصديق لما تكلم مع الصحابة كما سيأتي في ضرورة قتال أهل الردة، الصحابة لم يوافقوا، اختشارهم فرفضوا القتال، ليس خوفا ولا جبنا حاشاهم رضي الله عنه، وإنما حرصا على مصلحة الأمة، لأن في تهديدات كثيرة ومخاطر عظيمة جدا. وكان رأي الصديق أنه لابد من القتال، فاستشارهم وخالفهم وقال لأقاتلنهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني وقت حتى أضرب على رقبتي فأموت، لكن لابد من القتال. وحمل سيفه وخرج إلى ذي القصة، يعني خرج إلى مكان على أطراف المدينة يريد القتال، فخرج معه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه لا يعلمها كثير من الناس، وإنما أثبتها ابن كثير رضي الله عنه في البداية والنهاية. فخرج مع أبي بكر الصديق إلى هذه القصة. إذن اتهام علي بن أبي طالب أنه قاطع الصديق، هذا اتهام إيش؟ فقط. تمام كده يا شباب. طيب، نرجع مرة أخرى. أنا كنا بنتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني عرجنا على قضية مهمة، هي قضية علي بن أبي طالب وفاطمة والصديق، حتى لا يختلط الأمور على الناس، ولأن الشيعة طبعا يروجون لهذه المسائل. ان علي بن طالب لم يبايع الصديق ولم يبايع عمر، وهذا كذب كله. والشيعة اكذب الخلق، الشيعة اكذب الخلق. طيب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذهول عند عموم المسلمين، فاما عثمان فسكت ذهولا، اما سيدنا عفان فسكت ذهولا. وانا الان انصحكم باستحضار كتاب العواصم من القواصم. واما عمر فاهجر، يعني انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال لا ما مات، وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما واعده الله كما واعد موسى صلى الله عليه وسلم، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن ايدي الناس وارجلهم. طيب، وعده الله كما وعد موسى عليه السلام، هذه إشارة إلى قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 إيش ليلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإلى قول الله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وهنا هذا الكلام من عمر بن الخطاب صحيح أو لا؟ غير صحيح طبعا، ولأن موسى عليه السلام لما وعده الله وعده بروحه وبدنه، وذهب موسى بنفسه إلى جبل الطور يناجي ربنا عز وجل. أما محمد صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين عمر فجسده أمامك، فإذا عمر يقصد أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذهبت تناجي الله عز وجل، وهذا هجر من القول وبسبب الصدمة الشديدة رضي الله عن عمر. طيب، فقال انه لا يرجعن، يعني لا ترجع روح النبي صلى الله عليه وسلم الى جسدي مره اخرى، فلا يقطعن ايدي اناس يعني من المنافقين وارجلهم. طيب، و طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فهنا عمر مع شدة صدمته وذهوله وحزنه اتهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأنه من المنافقين. وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح البخاري أنها قالت: فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. نعم، فهنا ورواية عبد الله ورواية الزبير وعروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل والقطع، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية أو قد قام قاتل وقطع. الرسول مغشى عليه، ولما يفيق سيقتل ويقطع من قال انه ايه انه مات. فهذا ذهول من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية انه جاء عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة فاستأذن على ام المؤمنين فأذنت لهم اي عائشة، ثم قام فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوشك فتنة، يعني رجل مخبول تحوشك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين، لكن الله ثبت المؤمنين بأبي بكر رضي الله عنه كما سيأتي، لأن عمر كان يتكلم مع الناس في المسجد فجاء ويقول للمسلمين وهو يخطب فيهم عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يثني الله المنافقين. فهذا يعني خلط في كلامه رضي الله عنه، وأكثر الكلام فيما ينبغي، وذلك من هول ما وقع في نفسه من هذا الحدث العظيم لا يكاد يصدقه. طيب، فهنا لموقف عمر رضي الله عنه، والصحابة مذهولين. أما موقف علي والعباس فقد قال لبعضهما تعال حتى، أو قال العباس لعلي تعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمنا. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا على وشك الموت، العباس قال لعلي بن أبي طالب أنا أعرف علامات الموت في بني عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا سيموت، فتعالى نسأله إن كان الأمر لنا بعده أو لا. وهذا مشروع، يا ترى الخلافة فينا بعدك ولا فينا. وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر، أموال وأراضي كثيرة جدا تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق بال العباس بها، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فورثته فاطمة رضي الله عنها لها النصف، لأن هذه ابنة واحدة له فلها النصف، تمام، ولزوجاته جميعا السمن، يتبقى ثلاثة أثمان للعباس لأنه أول عصبة ذكر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فينقسم الميراث على ثلاث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن السمن، فاطمة لها النصف، إذن هذه خمسة أثمان، يتبقى ثلاث أثمان للعباس. لكن الأنبياء ها لا يورثون، لا يورثون. فاضطرب أمر الناس، واضطرب أمر الأنصار، والأنصار صاروا يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين. الأمر هنا المقصود به ولاية المسلمين، من يتولى خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار اجتمعوا ورأوا أن الخلافة تكون فيهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، وهم اللي ذهبوا بيع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهم اللي استقدموه إليه، وصارت المدينة مهد الإسلام وموطن الإسلام ومقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا طامعين في وجاهه، ولكن يظنون هذه مسؤولية، والمسؤولية لم ينبغي الإنسان يتنصل منها، فقالوا دي مسؤوليتنا فنحن أولى بهذا الأمر، أو على الأقل نتشارك فيه مع المهاجرين، يعني ممكن يبقى يعني نخبة من الناس تحكم. وهذا كان موجودا في تلك القرى أيامها. لذا أنا أسألكم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر المدينة، من كان هو الحاكم على المدينة؟ أجيب ما؟ طيب، من كان الحاكم في مكة طوال عمر مكة، من يوم ما ربنا خلقها عمر ما تولاها ملك ولا أمين، وإنما نخبة من شيوخ القبائل، هم زعماء القبائل، نخبة، حكم الأوليغاركية، حكم الأقلية، حكم الزعماء القبائل. وهذا كان موجود في بلاد اليونان كلها، أثينا وسبرطة وبوثيا ومقدونيا، كله كان قديما هكذا، وبلاد العربية كثير منها كلها ما كانش فيها ملوك، فالمدينة لم يكن فيها يسرب، يعني ما كان فيها ملك، وكانوا يعني يستعدون لتولية عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبطلها. وأما مكة عمر ما كان فيها ملك، بل كان فيها زعماء، أبو سفيان وأبو جهل والعاص بن وائل، فهكذا. فظن الأنصار أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن خليفة من الأنصار أو نخبة تجمع بعض زعماء الأنصار مع بعض زعماء المهاجرين، ويبقى حكم النخبة، ظنوا هذا رضي الله عنهم. فاضطرب الأمر بين الجميع، وهذا الأمر اللي هو المضطرب لابد من حسم. إذن عندنا في ذهول عند كثير من الناس بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تصديق البعض موته صلى الله عليه وسلم، وإنما الظن أنه في غشية وسيعه، هذه واحد. الشيء الثاني مسألة مطالبة بالميراث من جانب عباس وعلي رضي الله عنهم. الجانب الثالث التنازع على من يتولى الأمر ويتحمل المسؤولية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طمعا في سلطة، ولذا بعض الناس من أهل الضلال يقول هذا صراع على السلطة، أعوذ بالله، وهذا سب للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولا يجوز، ولا يتصارعون على السلطة أبدا. حتى بعد ذلك كما سيأتي، إياك أن تظن أنه كان هناك صراع على السلطة بين علي ومعاوية، هذا باطل باطل كما سيأتي كما سيأتي. لكن الآن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد جيشا، وإمارته يعني قيادة الجيش، القائد العام للجيش هو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهذا الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه لقتال الروم في تبوك، لكن توقف الجيش بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هناك موقف، يا ترى الجيش يتحرك حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، أم لا يتحرك بسبب المستجدات والأحداث الجديدة التي وقعت والتهديدات الرهيبة من جانب المرتدين ومنع الزكاة وغيرهم، فاضطرب أمر الجيش وانقطعت قلوب أهله وتوقف ذلك الجيش. فدي مشاكل كلها يراد لها إيه؟ حل سريع. الحل لكل هذه المشاكل سوف يؤتيه الله تبارك وتعالى على يد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله سيتدارك الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه، فستزاح الغمة كما ينزاح الغمام من السحب بالرياح العظيمة، ونفذ وعد الله بموت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنك ميت وإنهم ميتون، وأقام الله دينه على التمام. وإن كانت المصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم رزية عظيمة للإسلام، تم التدارك بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عندنا الآن مشكلات، كل المشكلات هذه التي ذكرناها سيحلها الله بمن؟ بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا غضب الله على قلب أبي بكر، فكان أثبت المسلمين وأشجع المسلمين رضي الله تعالى عنه، أثبت المسلمين مع أنه هو أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثرهم حبا هو أبو بكر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا غير الله لاتخذ أبا بكر خليلا. طيب فهذا الموقف الرهيب، كان الصديق حين مات النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ كان في السنح رضي الله عنه، كان في السنح، والسنح هذه منطقة على طرف المدينة. كان عندي زوجة أخرى من زوجاته رضي الله عنه، فلما بلغه الخبر ركب بغلته وجاء إلى منزل عائشة ابنته فدخل، لا أحد يستطيع الدخول بهذه السهولة إلا رضي الله عنه، صح؟ فدخل على إلى منزل ابنتي عائشة رضي الله عنها حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه. هم لما كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا إيش؟ وجهه. فكشف عن وجهه، أو كان لسه لم يكفنوه، كان ما يزال لم يكفنوه لكن مغطى، ومغطى وجهه، ومعلوم أن الإنسان إذا مات فإن الناس تغطي إيش؟ وجهه. فكشف وجهه، فيه جواز كشف وجه الميت وقبله وتقبيله، وفيه جواز كشف وجه الميت وتقبيل الميت بعد الموت. فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذه العبارة أوضحناها، العرب لما يعني يعظم الفداء عنده يبتدي بأمه وأبيه ولا يبتدي بأولاده، لأن ظاهر العرب أن الأم والأب أولى من الأولاد وأفضل من الأولاد وحقهم أعلى من حق الأولاد، هذا عند العرب جميعا. فلو قال لك أفديك بأبنائي هذا شيء بسيط ضعيف جدا، لكن أفديك بأبي وأمي هذا عظيم عظيم جدا. وإذا أنتم تعلمون أن من أحد الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة أن واحد فضل أبوي على أولاده، كان يحمل اللبن والأولاد يتضاغون عند قدميه، يعني يبكون ويريدون شرب اللبن، وهو يحمل اللبن وأمه وأبوه نائمان، وظل هكذا حتى استيقظ فسقاهما. بهذا العمل العظيم وهو بر الوالدين كشف الله ثلث الصخر. ففداك أبي وأمي هذا أعظم فداء عند من؟ لكن حقيقة الناس عموما هو يفضل في الحقيقة أولاده على والديه. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا، ورائحته هي الرائحة الطيبة العظيمة حيا وميتا إلى الآن طبعا. ويظل والله لا يجمع الله عليك الموتتين. كلمة عظيمة جدا إن هنا أبو بكر مؤمن بأنه إيش مات، قال الموتتين ها، ولم يذهل كعمر ولم يسكت كعثمان ولا غيره، قال لا يجمع الله عليك الموتتين. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مت، يعني أنت الآن إيش ميت. هذه يعني ثبات الجبال، هذا ثبات الجبال. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القوم اللي هو يقول إيه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أصابته غشية وذهب يناجي ربه وسوف يعود يقطع أيدي أناس وأرجلهم. والناس جلس في المسجد يسمعون عمر رضي الله عنه. وعمر يأتي بالهجم القول، فأبو بكر لم ينظر إليه بل صعد المنبر، وهذا يقين بالله وعلم بأنه هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى الناس بتحمل المسؤولية وليس طمعا في سلطة ولا اعتبارا له. فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، يعني قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد، ولذا ينبغي يا أخوة في الخطب وغيره ما لا تقول ثم أما بعد، وإنما قل أما بعد. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا قرار عظيم وتصريح شديد جدا ولكنه الحق. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والحياة صفة أعظم صفة الله تبارك وتعالى، وأول الصفات طبعا لله جل وعلا الصفة الذاتية، واسم الأسماء الله الحي ولا يموت جل وعلا. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني قد سبقت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله يضار؟ لا. الله يظلم؟ لا. الله يؤذى؟ نعم. وسيجزي الله الشاكرين، سيجزي الله الشاكرين. ثبات عظيم من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. فخرج الناس، خلاص الناس الآن صدقت كلها وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل، ليه أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. فهذا ثبات الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. واتحلت أول مشكلة، أول مشكلة قلنا إيش؟ ذهول الناس لصدمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معظمهم لم يصدق. فالآن حلها الصديق رضي الله عنه بأمر الله، فضل الله وحده، وبين للناس أن محمدا قد مات. لابد أن ننظر فيما سيأتي ماذا سنفعل في كل المشكلات الباقية، والله جل سيقوي ويحلها جميعا كما يعني سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وأنا أي سؤال. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد توقفنا في آخر درس في مواقف من تاريخ أمتنا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، وقد وقعت على الصحابة كالصاعقة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حتى إن ابن العرب المالكي يسميها قاصمة الظهر. نعم. فإن الله عز وجل استأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وقبضه إليه، ولكن بعد أن أكمل الله له الدين بعد أن أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلينا نعمته، وهي نعمة الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من شيء في الدنيا يكمل إلا ويجيئه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، الذي يراد به وجه الله خاصة، ذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي الدار الكاملة، الكمال في الدار الآخرة، اللي هو الأخذ من كل شيء بدون أي نقصان. أنت في الدنيا مهما حصلت أشياء تنقصك، لأن ليس لك في الدنيا إلا ما يشاء الله. أما في الجنة فلك ما تشاء، قال الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولا توجد أمراض ولا كبر ولا هرم ولا مخاط ولا براز ولا بول ولا عرق إلا المسك. فهي الدار الآخرة التي هي الحيوان الحقيقي والحياة الحقيقية والمكاء الحقيقي لكل المسلمين ذكورا وإناث، فهي الدار الكمال. قال أنس رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني هم غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات يوم الاثنين ودفنوه يوم الأربعاء، يعني مات الاثنين ودفنوه الأربعاء ليلة، ودفنوه في مكانه التي توفي فيه، يعني لم ينتقل، لم يحمل على الأكتاف ويذهب به المقابر، بل دفن في نفس حجرة عائشة التي مات فيها. هم حفروا في نفس المكان ودفنوه صلى الله عليه وسلم بعد أن غسلوه بثيابه ولم يخلعوا ثيابه، وكفنوه في ثلاثة ثياب، ثلاث أثواب سحولية يمنية بيضاء، وحفروا له في نفس المكان ودفنوه فيه وأهالوا عليه التراب. فقال أنس: أنكرنا قلوبنا، كيف تجرأنا أننا يعني نلقي التراب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا فاطمة قالت لأنس كلاما أبكاه، قالت: أطابت نفوسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس رضي الله عنه. فقال: حتى أنكرنا قلوبنا. وأنس في هذا الوقت عمره 20 عاما، لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10، وظل 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاش بعد ذلك كام 83 عاما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل 103، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبطول العمر وكثرة المال والولد. واضطربت الحال لأن الصحابة حدث لهم ذهول، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. قاصمة الظهر لأن المصيبة كبيرة على المسلمين. قالوا: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب، طبعا قبل أن نكمل نرجع لكلام أنس رضي الله عنه، فروى الإمام أحمد عن أنس أنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني يوم هجرته إلى المدينة، أضاء منها كل شيء. المدينة نور في كل شيء، ولذا بعض الناس يسمى المدينة ليش؟ المنورة، لكن الأولى أن نقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح لأنه على شرط الصحيحين. طيب، استخفى علي وفاطمة رضي الله عنها، المقصود الاستخفاء عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه، لأن في نفس اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين، بويع أبو بكر بالخلافة، تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير الدفن أولى، يعني ليس أولى من تنصيب خليفة للمسلمين، لأن لابد من تنصيب خليفة للمسلمين لتسيير الأمور، ثم بعد استقرار الأمور ممكن الدفن بعد ذلك. ففاطمة كانت قد وجدت على أبي بكر رضي الله عنه، وجدت يعني غضبت منه، لأنها ذهبت تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد ترك أرضا كثيرة من خيبر وفتك وغيره، فأصر أبو بكر رضي الله عنه على أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا نورث ما تركناه صدقة، لا تقل لا نورث بل قل لا نورث ما تركنا صدقة، يعني الأنبياء كلهم، ما يعني حتى في القرآن لما نقول وورث سليمان داود، يعني ورث الملك وليس الأموال والأشياء، ورث النبوة أيضا، وإن كانت النبوة لا تورث لكن سليمان الله جل يختص برحمته من يشاء ويصطفي من الناس من يشاء ومن الملائكة رسلا. طيب، فهنا قال لا نورث ما تركناه صدقة، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ميراثا إلا العلم. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر غاضبة من أبي بكر رضي الله عنه، معتزلة في بيتها، ومعه علي رضي ومعها علي رضي الله عنه. هذا القول إن علي اعتكف معها في البيت، لكن الصحيح مع التحقيق التاريخي أن علي رضي الله عنه ذهب فبايع الصديق ثم رجع مرة أخرى، فلم يره كثير من الناس، فظن كثير من الناس أنه امتنع عن بيعة أبي بكر الصديق، وليس علي رضي الله عنه يمتنع، وهو الذي صرح بأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه كان يظهر إيمانه. وثم عاد بعد 6 أشهر فبايع الصديق مرة أخرى، وهذا في جواز تجديد البيعة، لكنه اعتكف مع فاطمة رضي الله عنها في البيت. طيب، فمرضت فاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها ستموت بعده، أنها أول أهل بيته لحوقا به، فعاشت بعده 6 أشهر ثم لحقت بأبيها أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابها المرض، هي آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم موتا، لأن كل أولاده ماتوا في حياة إلا هي سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنها، وأنها من لها ترجمة في فضليات النساء. فلما مرضت جاءها الصديق فاستأذن في الدخول عليها، فقال لها علي رضي الله عنه إن أبا بكر يستأذنه، أتأذنين؟ قالت أتأذن أنت؟ قال نعم، فأذنت. وهذا يدل على يعني حسن تبعل المرأة لزوجها طاعته. فلما مرضت جاءها الصديق رضي الله عنه فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت، رغم أن الحق معه هو، ولكن هذه سيدة نساء المؤمنين ولها الكرامة المعروفة والشرف المعلوم، فظل يترضاها حتى رضيت رضي الله عنهما أبو بكر وفاطمة رضي الله عن الجميع. ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيه أن الزوج يغسل زوجته وأمته، وأن الزوجة تغسل زوجها وسيدها. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي أفقه نساء العالم قديما وحديثا، قالت والله لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، فكانت تتمنى لو هي التي غسلته رضي الله عنها. فلما توفيت غسلها ودفنها ليلا رضي الله عنه وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني الناس كانت غاضبة إن علي رضي الله عنه لم يظهر في البيعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يدعو الصديق للمشاركة في دفن فاطمة رضي الله عنه، فالناس عذروه أنه يمرض فاطمة، فلما ماتت فاطمة لم يعد له عند الناس عذر، فبدأت الناس تتغير وجوهها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هذا إمام عظيم جدا، احنا قلنا هو الإمام الشهيد الثالث في الإسلام. الإمام الشهيد الأول لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثاني عثمان، الإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن هل الحسن إمام شهيد؟ إمام وليس بشهيد. هل الحسين إمام وشهيد؟ شهيد وليس بإمام، تمام. هل حسن البنا إمام وشهيد؟ لا إمام ولا شهيد، بل ضال مبتدع، ضال مبتدع. طيب، فهنا الإمام الشهيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنجاز لنا أن نقول هذا القول يعني، استنكر وجوه الناس فالتمس بيعة أبي بكر رضي الله تبارك تعالى عنه وبايعه، فتعد هذه هي البيعة الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. وطبعا أولو أهل الحل والعقد بايعوا الصديق رضي الله عنه، وأهل الحل والعقد هم الذين يولون الإمام وهم الذين يعزلونه. ولذا أهل الحل والعقد في مصر عزلوا الحاكم مرسي وولوا السيسي، هم أهل الحل والعقد، لأن الأمور بأيديهم هم. وإلا ما معنى الحل والعقد؟ الحل يعني حل يعني عرض الحاكم، والعقد تولية الحاكم. نعم. طيب، هنا سؤال مهم يا إخواننا لا أريد تجيبوا عليه. التمس علي رضي الله عنه مصالحة وبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه طوال الستة أشهر التي كان يبايع فيها فاطمة، قالوا كان مختفيا يمرض زوجته، هل لم يكن يصلي صلاة الجماعة في المسجد؟ أجيب 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 خطأ أو صح؟ يلا ها. الصحيح أنه لم يكن، لا أنه لم يكن يترك الجماعة أبدا، وإنما كان يصلي وينصرف. تمام كده؟ كان يصلي وينصرف رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، لما كان يصلي، كان يصلي خلف من؟ خلف أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو بكر الصديق لما تكلم مع الصحابة كما سيأتي في ضرورة قتال أهل الردة، الصحابة لم يوافقوا، اشارهم فرفضوا القتال، ليس خوفا ولا جبنا حاشاهم رضي الله عنه، وإنما حرصا على مصلحة الأمة، لأن في تهديدات كثيرة ومخاطر عظيمة جدا. وكان رأي الصديق أنه لابد من القتال، فاستشارهم وخالفهم وقال لأقاتلنهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني وقت حتى أضرب على رقبتي فأموت، لكن لابد من القتال. وحمل سيفه وخرج إلى ذي القصة، يعني خرج إلى مكان على أطراف المدينة يريد القتال، فخرج معه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه لا يعلمها كثير من الناس، وإنما أثبتها ابن كثير عنه في البداية والنهاية. فخرج مع أبي بكر الصديق إلى ذي القصة. إذن اتهام علي بن أبي طالب أنه قاطع الصديق، هذا اتهام إيش؟ فقط. تمام كده يا شباب. طيب، نرجع مرة أخرى. أنا كنا بنتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني عرجنا على قضية مهمة، هي قضية علي بن أبي طالب وفاطمة والصديق، حتى لا يختلط الأمور على الناس، ولأن الشيعة طبعا يروجون لهذه المسائل، ان علي بن طالب لم يبايع الصديق ولم يبايع عمر، وهذا كذب كله، والشيعة اكذب الخلق، الشيعة اكذب الخلق. طيب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذهول عند عموم المسلمين، فاما عثمان فسكت ذهولا، اما سيدنا عفان فسكت ذهولا. وانا الان انصحكم باستحضار كتاب العواصم من القواصم. وأما عمر فأهجر، يعني أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال لا ما مات، وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما واعده الله كما واعد موسى صلى الله عليه وسلم. وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي الناس وأرجلهم. طيب، وعده الله كما وعد موسى عليه السلام، هذه إشارة إلى قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 إيش ليلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإلى قول الله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهنا هذا الكلام من عمر بن الخطاب صحيح أو لا؟ غير صحيح طبعا، ولأن موسى عليه السلام لما وعده الله وعده بروحه وبدنه، وذهب موسى بنفسه إلى جبل الطور يناجي ربنا عز وجل. أما محمد صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين عمر فجسده أمامك، فإذا عمر يقصد أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذهبت تناجي اللازم، وهذا هجر من القول وبسبب الصدمة الشديدة رضي الله عن عمر. طيب، فقال إنه لا يرجعن، يعني لا ترجع روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى جسدي مرة أخرى، فليقطعن أيدي أناس يعني من المنافقين وأرجلهم. طيب، و طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فهنا عمر مع شدة صدمته وذهوله وحزنه اتهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأنه من المنافقين. وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح البخاري أنها قالت: فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. نعم، فهنا ورواية عبد الله ورواية الزبير وعروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل والقطع، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية أو قد قام قاتل وقطع. الرسول مغشى عليه، ولما يفيق سيقتل ويقطع من قال إنه إنهما. هذا ذهول من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أنه جاء عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة فاستأذن على أم المؤمنين فأذنت لهم أي عائشة، ثم قام فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوشك فتنة، يعني رجل مخبول تحوشك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين، لكن الله ثبت المؤمنين بأبي بكر رضي الله عنه كما سيأتي، لأن عمر كان يتكلم مع الناس في المسجد فجاء ويقول للمسلمين وهو يخطب فيهم عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فهذا يعني خلط في كلامه رضي الله عنه، وأكثر الكلام فيما ينبغي، وذلك من هول ما وقع في نفسه من هذا الحدث العظيم لا يكاد يصدقه. طيب، فهنا لموقف عمر رضي الله عنه، والصحابة مذهولين. أما موقف علي والعباس فقد قال لبعضهما تعال حتى، أو قال العباس لعلي تعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمنا. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا على وشك الموت، العباس قال لعلي بن أبي طالب أنا أعرف علامات الموت في بني عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا سيموت، فتعالى نسأله إن كان الأمر لنا بعده أو لا، وهذا مشروع. يا ترى الخلافة فينا بعدك ولا فينا؟ وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر، أموال وأراضي كثيرة جدا تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق بال العباس بها، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فورثته فاطمة رضي الله عنها لها النصف، لأن هذه ابنة واحدة له فلها النصف، تمام، ولزوجاته جميعا السمن. يتبقى ثلاثة أثمان للعباس، لأنه أول عصبة ذكر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فينقسم الميراث على ثلاث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن السمن، فاطمة لها النصف، إذن هذه خمسة أثمان، يتبقى ثلاث أثمان للعباس. لكن الأنبياء ها لا يورثون، لا يورثون. فاضطرب أمر الناس واضطرب أمر الأنصار، والأنصار صاروا يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين. الأمر هنا المقصود به ولاية المسلمين، من يتولى خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار اجتمعوا ورأوا أن الخلافة تكون فيهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، وهم اللي ذهبوا بيع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهم اللي استقدموه إليه، وصارت المدينة مهد الإسلام وموطن الإسلام ومقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا طامعين في وجاهه، ولكن يظنون هذه مسؤولية، والمسؤولية لم يغل الإنسان يتنصل منها، فقالوا دي مسؤوليتنا، فنحن أولى بهذا الأمر، أو على الأقل نتشارك فيه مع المهاجرين. يعني ممكن يبقى يعني نخبة من الناس تحكم، وهذا كان موجودا في تلك القرى أيامها. لذا أنا أسألكم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر المدينة، من كان هو الحاكم على المدينة؟ أجيب ماشي. طيب من كان الحاكم في مكة طوال عمر مكة، من يوم ما ربنا خلقها عمر ما تولاها ملك ولا أمين، وإنما نخبة من شيوخ القبائل، هم زعماء القبائل، نخبة، حكم الأوليغاركية، حكم الأقلية، حكم الزعماء القبائل، وهذا كان موجود في بلاد اليونان كلها، أثينا وسبرطة وبوثيا ومقدونيا، كله كان قديما هكذا، وبلاد العربية كثير منها كلها ما كانش فيها ملوك، فالمدينة لم يكن فيها يثرب، يعني ما كان فيها ملك، وكانوا يعني يستعدون لتولية عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبطل هذا. وأما مكة عمر ما كان فيها ملك، بل كان فيها زعماء، أبو سفيان وأبو جهل والعاص بن وائل، فهكذا. فظن الأنصار أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن خليفة من الأنصار أو نخبة تجمع بعض زعماء الأنصار مع بعض زعماء المهاجرين، ويبقى حكم النخبة، ظنوا هذا رضي الله عنهم. فاضطرب الأمر بين الجميع، وهذا الأمر اللي هو المضطرب لابد من حسم. إذن عندنا في ذهول عند كثير من الناس بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تصديق البعض موته صلى الله عليه وسلم، وإنما الظن أنه في غشية وسيعه، هذه واحد. الشيء الثاني مسألة مطالبة بالميراث من جانب عباس وعلي رضي الله عنهم. الجانب الثالث التنازع على من يتولى الأمر ويتحمل المسؤولية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طمعا في سلطة. ولذا بعض الناس من أهل الضلال يقول هذا صراع على السلطة، أعوذ بالله، وهذا سب للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولا يجوز، ولا يتصرفون على السلطة أبدا، حتى بعد ذلك كما سيأتي. إياك أن تظن أنه كان هناك صراع على السلطة بين علي ومعاوية، هذا باطل كما سيأتي. لكن الآن عندنا مشكلة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد جيشا وإمارته، يعني قيادة الجيش، القائد العام للجيش هو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهذا الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه لقتال الروم في تبوك، لكن توقف الجيش بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هناك موقف، يا ترى الجيش يتحرك حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أم لا يتحرك بسبب المستجدات والأحداث الجديدة التي وقعت والتهديدات الرهيبة من جانب المرتدين ومناع الزكاة وغيرهم، فاضطرب أمر الجيش وانقطعت قلوب أهله وتوقف ذلك الجيش. فدي مشاكل كلها يراد لها إيه؟ حل سريع. الحل لكل هذه المشاكل سوف يؤتيه الله تبارك وتعالى على يد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله سيتدارك الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه، فستزاح الغمة كما ينزاح الغمام من السحب بالرياح العظيمة. ونفذ وعد الله بموت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنك ميت وإنهم ميتون، وأقام الله دينه على التمام. وإن كانت المصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم رزية عظيمة للإسلام، تم التدارك بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عندنا الآن مشكلات، كل المشكلات هذه التي ذكرناها سيحلها الله بمن؟ بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا غضب الله على قلب أبي بكر فكان أثبت المسلمين وأشجع المسلمين رضي الله تعالى عنه، أثبت المسلمين مع أنه هو أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثرهم حبا هو أبو بكر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا غير الله لاتخذ أبا بكر خليلا. طيب فهذا الموقف الرهيب كان الصديق حين مات النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ كان في السنح رضي الله عنه، كان في السنح. والسنح هذه منطقة على طرف المدينة، كان عندي زوجة أخرى من زوجاته رضي الله عنه. فلما بلغه الخبر ركب بغلته وجاء إلى منزل عائشة ابنته فدخل، لا أحد يستطيع الدخول بهذه السهولة إلا رضي الله عنه صح. فدخل على إلى منزل ابنتي عائشة رضي الله عنها حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه. هم لما كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا إيش؟ وجهه. فكشف عن وجهه، أو كان لسه لم يكفنوه، كان ما يزال لم يكفنوه لكن مغطى ومغطى وجهه. ومعلوم أن الإنسان إذا مات فإن الناس تغطي إيش؟ وجهه. فكشف وجهه، فيه جواز كشف وجه الميت وقبله وتقبيله، ففيه جواز كشف وجه الميت وتقبيل الميت بعد الموت. فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذه العبارة أوضحناها، العرب لما يعني يعظم الفداء عنده يبتدي بأمه وأبيه ولا يبتدي بأولاده، لأن ظاهر العرب أن الأم والأب أولى من الأولاد وأفضل من الأولاد وحقهم أعلى من حق الأولاد، هذا عند العرب جميعا. فلو قال لك أفديك بأبنائي هذا شيء بسيط ضعيف جدا، لكن أفديك بأبي وأمي هذا عظيم عظيم جدا. وإذا أنتم تعلمون أن من أحد الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة أن واحد فضل أبوي على أولاده، كان يحمل اللبن والأولاد يتضاغون عند قدمي يعني يبكون ويريدون شرب اللبن، وهو يحمل اللبن وأمه وأبوه نائمان، وظل هكذا حتى استيقظ فسقاهما. بهذا العمل العظيم وهو بر الوالدين كشف الله ثلث الصخر. ففداك أبي وأمي هذا أعظم فداء عند من؟ لكن حقيقة الناس عموما هو يفضل في الحقيقة أولاده على والديه. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا، ورائحته هي الرائحة الطيبة العظيمة حيا وميتا إلى الآن طبعا. ويظل والله لا يجمع الله عليك الموتتين كلمة عظيمة جدا ان هنا ابو بكر مؤمن بانه ايش مات، قال الموتتين اهو، ولم يذهل كعمر ولم يسكت كعثمان ولا غيره، قال لا يجمع الله عليك الموتتين، اما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها، يعني انت الان ايش ميت. هذه يعني ثبات الجبال، هذا ثبات الجبال. اما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج الى المسجد والناس فيه، وعمر ياتي بهجر من القوم اللي هو يقول ايه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اصابته غشيه وذهب يناجي ربه وسوف يعود يقطع ايدي اناس وارجلهم. والناس جلسه في المسجد يسمعون عمر رضي الله عنه، وعمر ياتي بالهجر من القوم، فابو بكر لم ينظر اليه بل صعد المنبر. وهذا يقين بالله وعلم بأنه هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى الناس بتحمل المسؤولية، وليس طمعا في سلطة ولا اعتبارا له. فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، يعني قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد، ولذا ينبغي يا أخوة في الخطب وغيره ما لا تقل ثم أما بعد، وإنما قل أما بعد. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا قرار عظيم وتصريح شديد جدا ولكنه الحق. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والحياة صفة، أعظم صفة الله تبارك وتعالى، وأول الصفات طبعا لله جل وعلا، الصفة الذاتية، واسم أسماء الله الحي ولا يموت جل وعلا. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني قد سبقت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله يضار؟ لا. الله يظلم؟ لا. الله يؤذى؟ نعم. وسيجزي الله الشاكرين، سيجزي الله الشاكرين. ثبات عظيم من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. فخرج الناس، خلاص الناس الآن صدقت كلها، وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل اللي هي أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. فهذا ثبات الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. واتحلت أول مشكلة، أول مشكلة قلنا إيش؟ ذهول الناس لصدمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معظمهم لم يصدق. فالآن حلها الصديق رضي الله عنه بأمر الله، فضل الله وحده، وبيّن للناس أن محمدا قد مات. لابد أن ننظر فيما سيأتي ماذا سنفعل في كل المشكلات الباقية، والله جل سيقوي ويحلها جميعا كما يعني سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وأي سؤال؟